السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي مجموعة من الأسئلة لعلي أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ أبو فيصل من قطر بارك الله فيه يقول بأن عنده أسهم استثمارية وليست مضاربة، يقول بالنسبة للأرباح اللي أقبضها هل أستقبل بها سنة جديدة أم أني أزكيها في نفس الحال؟ أخ الفاضل أبو فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأرباح اللي تأخذها من هذه الأصول اللي هي الأسهم الاستثمارية، تستقبل بها حولا جديدا في أصح قولي أهل العلم، فإذا بقيت وبلغت النصاب أو تضمها إلى المال اللي عندك تزكيها، أما إذا صرفتها أثناء الحول ما عليك فيها زكاة والحمد لله. مراد يقول من الجزائر، يقول بأن عليه صيام شهرين متتابعين كفارة جماع في نهار رمضان، يقول أنا ما أستطيع يقول الصيام بسبب أنني يعني يقول هو يصاب بحالة انفعال ويعني استفزاز، ويقول أنا أستفز مثلا ما أستطيع أعمل، يقول أعمل ولا أستطيع الصيام. سألت أنا بالأمس قلت له تصوم رمضان؟ قال نعم لأني أخذ إجازة، أما الآن في عمل ما أستطيع أن أصوم، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي مراد بارك الله فيك، بالنسبة لمن جامع في نهاية رمضان فإنه قد انتهك حرمة الشهر وعليه كفارة مغلظة كما لا يخفى عليك، وأنت هذا متقرر عندك لكن من باب البيان، فيعتق رقب الآن ما في رقاب، يصوم شهرين متتابعين إن لم يجد، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. أنت الآن تقول أنا مستطيع يعني أصوم في رمضان، لكن في مثل هذه الحالة يقول أنا لا أستطيع الصيام، وذلك لأنني أكون في حالة غير جيدة من الناحية النفسية. إذا كان يا أخي الفاضل عندك هذه الحالة وهذا الأمر بينك وبين الله عز وجل، يعني أنت تعلم أنك إذا صمت مثلا شهرين متتابعين قد يترتب عليك بعض المفاسد الصحية والنفسية والعقلية والاجتماعية والأسرية، ممكن تنتقل بارك الله فيك إلى إطعام 60 مسكينا. أما والله تقول لا أنا أستطيع، ممكن أتغلب على هذا الشيء، تصوم مثلا في شهر في الشتاء، فصل الشتاء، النهار قصير، الجو بارد، الأنفس طيبة في الغالب، يعني خاصة لأن الحر فعلا يوتر النفوس ويكون هناك انفعال ويكون هناك كذا، في الشتاء الوضع أخف، تقول والله أستطيع، أخرها إلى الشتاء بارك الله فيك وصم شهرين متتابعين. تقول والله هذا الأمر معي يستوي فيه الشتاء والصيف، انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. نعم تفضلي وفاء.
هلا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ، عندي سؤالين الله يجزاك خير.
مرحبا تفضل.
السؤال الأول يعني لما الله يكرمك أخش دورة مياه واتمسح وارجع اقول لا انا نسيت كذا، انا نسيت امسح على راس انا، وبعدين في الصلاه دائما اصلي واقول لا نسيت باقي ركعه، يعني دائما انا كذا.
عندك وسواس يعني؟
لا ان شاء الله يا شيخ مو بوسواس، بس ما ادري شلون يعني ليش اني انت اقعد افكر.
من متى معك الحاله هذه؟
والله يمكن من شهرين او ثلاثه.
قبل ما كانت عندك؟
لا 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 والله ما كانت عندي.
طيب
يعني. والسؤال الثاني شيخ، دائما أحلم بالوالد، دائما أحلم إنه يصوت لي، وآخر مرة حلمت إنه يصوت وفا بعدين أعطاني ظهره ومشى. يعني هل أنا مقصرة معاه في شيء؟ أنا مقصرة مع الوالد.
أنت علاقتك جيدة كانت مع الوالد في حياته، في حياته.
والله الحمد لله، بالعكس أنا اللي قايمة واستمراض، والله يرحمه توفى عندي على يدي، والوالد نفس الشيء، بس ما أدري، وأنا دائما أتصدق لهم يعني الحمد لله ماني مقصرة.
أبشري
ما أدري ليه.
أبشري
الله يشكرني.
مرحبا
الله يجزاك خير.
مرحبا مع السلامة. عبد الله.
نعم
تفضل.
الله يخليك.
تفضل يا أخي.
أبغى أسألك فيزات الحج محطنها في البنك، أبغى أسير بها يعني، أود أغيان يطرشوا بها تكال يعني شيئاً لها كامل يعني، أبغى أفهم فيها زكاة ولا لا، عشان خاطر السنة القرون ما الله ما وفق.
عبد الله أخوي عبد الله، أنت تقصد أنك عندك بيزات حاطها لأجل أن تحج فيها، ولا تبعث أحد؟
زكاة الحج.
كيف؟
زكاة بيزات من الحج.
أي قصدك على أساس تحج فيها ويحول عليه الحول وأنت ما وأنت ما رحت الحج؟
نعم.
طيب.
على عيالي يعني.
ها؟
لعيالي مو هنا.
لعيالك؟
لزوج يعني وابني.
طيب أبشر إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا عبد الله. ابو امير تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
اهلا وسهلا مرحبا.
الله يبارك فيك ان شاء الله. شيخي عندي سؤالين، عندي سؤال بالنسبه، صليت في مسجد بالامس في منطقه هنا في ليبيا، فتاخروا في السجده الاخيره لي صلاه الفجر. تاخر الشيخ كثير، فلما سالت قالوا ان يدعي في دعاء القنوط في أثناء السجود السجدة الأخيرة.
في الأخيرة؟
في آخر سجدة في صلاة الفجر. فتقريبا هو الشيخ معلمهم قال لهم أن صلاة الفجر هذه دعاء القنوط حيكون في السجدة الأخيرة في أثناء السجود نفسها.
يعني انتقلت الآن السجدة من كون قائم نقلها إلى السجود.
إيه أثناء السجود.
أي الله يستر المرات الجاية وين ينقلونها، نسأل الله العافية.
أنا أعرفش والله هذا شيخ، أنا أمس هذا أول أمس بالضبط يعني، فجر أول أمس يعني بالضبط اللي حصل
طيب
فيها يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي والدي اشتري قطعة أرض من أكثر من سنة بشوية بهي، يعني من سنة وشهر أو سنة وشهرين تقريبا.
إيش عمل والدك يا أبو أمير؟ إيش عمل؟
اشتري قطعة أرض.
اشترى. أيوة
أيوة من سنة وشوية. يعني من سنة وشهر أو سنة وشهرين، والمبلغ اللي اشترى بقطعة الأرض هذا طبعا فيه منه مبالغ متلفة من أخوتي يعني من أخوتي.
إيه.
وطبعا المبالغ تو الآن حال عليها الحول.
إيه.
والمبالغ هذه عليها تقريبا زكاة، فما نعرفش هل الزكاة تخرج ولا ما تخرجش من الأموال اللي ديناها لوالدي هذه، طبعا هو معتبرها دين علينا والدي.
دين عليكم ولا دين عليه هو؟
دين عليه هو، اعتبرها
عليه هو مش
هو.
عليكم إيه. طيب
لا هو الوالد مستعسر يعني في سداد الدين الآن، لأن المبلغ كبير شوية يا شيخ باهي.
معسر يعني ما يقدر يسدد.
ما يقدرش يسدد، وأخوتي اللي يعطوه المال الآن الزكاة الآن عليهم الزكاة كبيرة شوية، وهم الآن يكتسبوش يعني سيولة في ديهم.
طيب أبو عمير وضح سيولة. وضح السؤال، أبشر إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، معلش الأخ تو الآن أسأل هذا في أيام الشهرين المتتابعين. فالله أعلم يا شيخ إن الشيء هو، إحنا طبعا كنا لما نجوم نفكر في إن إحنا بنصوم شهرين متتابعين، طبعا الصيام حيكون صعب أكيد، مش حيكون سهل يا شيخ.
أيوة.
فأنت توفتيت بفتوى هذه ورب يحفظك إن شاء الله وبيعطاك من علمك، ولكن لو كان يا شيخ بنخلوها تقريبا هيك بالطريقة هذه، والله تقريبا يا شيخ مش حيصيم حد شهرين هما، لأن كنا أنا واحد من الناس يعني لما يجي الصيام.
لا 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 هو هو هو, هو لا 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 هو ذكر حالة خاصة له، هو ذكر حالة خاصة له، وأنا قلت له بينك وبين ربك إذا كان والله صادق. إذا كان صادق الفتوى علم، إذا كان كاذب بينه وبين ربه.
معلش شيخ معلش، هل يكون هو المفروض الإنسان في الحالة هذه يعني يكون من مرض جسدي فقط، أما المرض نفسي يعني مش نفسي، هو مش مرض نفسي أكيد، أي شخص الشيخ بيصيم شهرين حيتعب هو.
لا مو صحيح يعني أبو أمير، أبو أمير ليست قاعدة عفوا، بعض الناس يتلذذ بالصيام، أنا أعرف أناس يصومون يعني يصومون يوم يفطرون يوم، وكثير من الناس يكي. وعندهم صيام الـ 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 الكفارة هذه عندهم سهل، الله عز وجل يسر عليهم، لكن في ناس لا ما يمكن، والغرض سواء كان جسدي أو نفسي المسألة واحد. بفصل لك إن شاء الله في هذا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخي وطال الله في عمرك إن شاء الله يا رب
يا
العالمين.
يا رب جزاك الله خير، شكر الله لك.
شكرا شكرا.
من؟ أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا في بعض الأحيان يكون يعني مستحقة ماديا يعني، فعندي واحد من أخواتي يقوم بإعانتي يعني ماديا، ولكن هو يعني الإشكالية اللي هو المال متاعه مش حلال يعني، بحكم اللي هو يخدم طباخ بيستعمل حاجات يعني محرمة، فهل يجوز لي أني أنا نأخذ منه الفلوس ولا لا؟
وأنت مقتدرة ها؟
لا أنا محتاجة يعني في بعض الأحيان نكون محتاجة فنضطر لي أنا نأخذ منه يعني ما من هو الوحيد يعني هو الطيب في إخواتي
طيب.
مهتم بي ومشغول بي. وحاجة أخرى ممكن اللي هي الفلوس اللي نأخذها من أخويا ممكن نتصدق بهم وإلا لا نتصدق بالبعض منهم يعني.
طيب يا أمة الله
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب نكتفي بهذه المجموعة. عندي الأخ إسماعيل بالأمس يقول بأنه انتقل إلى يعني سكن جديد في الشارقة. يقول رحت للمسجد على أساس أعرف جهة القبلة، رجعت للبيت حددت يعني القبلة. يقول تفاجأت من سنتين وأنا أصلي غلط. طبعا سألت قال يعني تقريبا، قلت له كم يعني الدرجة التي يعني خالفتم فيها جهة القبلة؟ قال تصل إلى 60. ومتألم يقول الآن ماذا أفعل؟ يا إسماعيل بارك الله فيك وزادك الله حرصا. طبعا كان الواجب عليك بأنك تتأكد من هذا، وممكن أنك تنظر من الشباك إلى جهة المسجد وإلى جهة القبلة، تبذل وسائل، تسأل جيرانك مثلا، تحتاط لمثل هذا. الآن سنتين أنت أخطأت طبعا، والخطأ ما دام أنك لست متعمدا فالله جل وعلا يغفر لك. يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام أخطأت ما عليك شيء يا أخي الفاضل، أعد القبلة من جديد يعني جهة القبلة، واحرص على الإكثار من صلاة النوافل، واستغفر الله جل وعلا مما سلف وكان. وإذا كنت يعني أنت تساهلت وفرطت في مثل هذا فتحتاج إلى توبة إلى الله جل وعلا. أما تقول لا والله أنا اجتهدت وبذلت وسعيت وذهبت وكذا، لكن مشكلة تبين لي بأن طريقة البناية أو البرج يعني فيها انحراف أو فيها شيء، هذا طبعا يعني إن شاء الله يكون تكون معفو في مثل هذه الحالة. إسماعيل يقول بالنسبة لما أريد أن أنذر نذر، يقول كيف يعني أقول يعني أتخاطب مع الله عز وجل؟ يا إسماعيل بارك الله فيك، النذر عبادة، النذر عبادة. الأصل أن النذر لا يجب على الإنسان، لكن الإنسان هو الذي يجيبه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وكره النذر. لماذا؟ لأن الإنسان يوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. يعني يقول والله لله علي صيام 3 أيام، الله ما أوجب عليك، أنت اللي أوجبت على نفسك. فهذا معنى النذر. ولذلك كل من نذر طاعة يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. ولذلك امتدح الله المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر إشغال الذمة بعبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، ولذلك يجب على الإنسان أن يوفي بها. وللأسف الشديد أغلب الذين ينذرون، أغلب الذين ينذرون لا يوفون أبدا. والبرنامج هذا شاهد، يجيك واحد يقول نذر قبل 10 سنوات وقبل 20 سنة وقبل كذا، كثير متصلين يقول هذا الكلام. وأنا أعرف أناس وتعرف أنت، يعرفون الناس، والناس هم أدرى بأنفسهم، ينذرون ثم يتساهلون. وهذا من أعجب العجب، يجي الواحد يقول يا رب يا إلهي يا خالقي إن شفيتني، إن شفيت ابني، إن سلمت ولدي، إن كذا أصوم لك كذا. فالله عز وجل يمن عليه بالشفاء ثم هو ينقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، ما كأن عاهد الله أبدا، في تذلل وانكسار وانطراح، يا رب يا رب يا رب. فلما يمنح الله ويعطيه ينسى أو يتساهل أو يتكاسل، وبعدين ربما كبر وعجز عن الصيام، يقول والله الآن ما أقدر إيش أعمل. فيا أخي الفاضل الأصل أن الإنسان يبتعد عن النذر. أما قضية الصيغة، فالصيغة بينك وبين ربك عز وجل، تقول لله علي إن حصل كذا أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق بكذا، هذا المعنى. ما تقول يا تخاطب الله، لا تقول لله علي كذا، هذا هو النذر بارك الله فيك. إسماعيل يسأل يقول بأنه قرأ عن قضية الإسلام، ويعني يقول فيما يتعلق بقضية المسيح عليه السلام، يقول كيف يعني شبه له، يعني من الذي حصل عليه الشبه وكيف عرفوا، وهل هذا كان يعني غير معروف في عهد عيسى وبعدين حصل اللبس؟ أولا يا أخي الفاضل لابد أن نعلم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل 5، وهو الذي ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي. فما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد نبي، وإنما الذي بينه ما يزيد على 500 عام إلى 600 عام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعيسى حصل له آيات من ضمنها أن الله تعالى خلقه من دون أب، ولذلك بعث الله تعالى جبريل فنفخ في جيب مريم فحملت هذه النطفة فولدت عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى ليس بأعجب من آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلق الله من دون أب ولا أم، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى من أم من دون أب، وحواء خلقها الله من ضلع آدم ليولي الله عز وجل آياته في خلقه وفي عباده. وعيسى من الآيات أيضا العظيمة أن اليهود أو الرومان الذين جاءوا لقتله نجاه الله عز وجل وحماه وحفظه أن تمتد إليه يد هؤلاء الظلمة، ذلك أن الله تعالى ألقى الشبه على شخص آخر فرفعه الله عز وجل إليه، قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. وما قتلوه يقينا في الآية، وما قتلوه يقينا، فالله جل وعلا نفى القتل عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فلم يقتل ولم يصلب عليه الصلاة والسلام. قضية الشبه هذه محل كلام عند أهل العلم من أهل التفسير، وهي روايات إسرائيلية، بعضها يصح إسنادها إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فيذكر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما علم بأن هؤلاء أرادوا قتله واجتمعوا وتحركوا تجاهه قال للحواريين من حوله من الذي يلقى عليه شبهي فيصلب بدالي أو بدلي، فقام الشاب فقال أنا، فقال اجلس، ثم أعاد فقام الشاب فقال أنا، ثم قال اجلس، فقام مرة ثالثة فقال أنا بعدما سكت الجميع. وهذا الإسناد إلى ابن عباس صحيح، فقام فألقي الشبه على هذا الشاب، هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية تقول بأن الله تعالى ألقى الشبه على كل من كان حول عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى لما جاء الجنود قالوا من عيسى، فما عرفوا من هو، ثم قالوا أخرج إلينا حتى نصلبك، فخرج أحد الحواريين. الرواية الثالثة وهي عند في كتب النصارى تقول بأن الذي بلغ عن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كاد له قيل لما سبقهم قالوا اسبقنا حتى نعلم مكانه، فلما جاء رفع عيسى عليه الصلاة والسلام من كوة في البيت من السقف ثم رفعه الله عز وجل إليه رفعا عجيبا، وهي آية من آية الله جل وعلا. وألقي الشبه على هذا الظالم المفتري الذي كان خائنا، وأخذ وصلب مكان عيسى عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنا نحن عندنا القرآن ينفي قضية الصلب لعيسى عليه الصلاة والسلام، وينفي قضية القتل لعيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما ربنا جل وعلا رفعه إليه، قال جل وعلا بل رفعه الله إليه، قيل بأن الله أماته موتة مؤقتة، وقيل أنامه لأن عيسى سيرتفع إلى أماكن لا يمكن للبشر أن يتحملوا هذه الآيات فرفعه الله إليه. ولذلك قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال أهل العلم هذه الآية دليل على أن عيسى سينزل في آخر الزمان، سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يموت كما يموت البشر، كما يموت البشر عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعني هذا إجمال لما يتعلق بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام. وفاء بارك الله فيها تقول حصل عندي يعني من شهرين مسألة نسيان في قضايا الطهارة وفي قضايا الصلاة، تقول أطلع من دورة المياه ثم أقول ما أدري أنا مسحت رأسي لا كذا، وفي الصلاة كذلك. يا أخت وفاء بارك الله فيك، هذه الحالة تنتبهين لها بارك الله فيك، وهذه من الشيطان يحاول أن يلبس عليك دينك وعبادتك لله جل وعلا، فاحرصي يا أخت الفاضل أن تبني أشيائك على اليقين. أنت توضأت الآن في دورة المياه ثم خرجت، توضأت وضوءا كاملا ثم خرجت، الآن لا يجوز لك أن تفكري فيما سبق، تقولين والله أنا مسحت ولا ما مسحت. الآن أنت ما دام أن الشك هذا جاءك بعد العبادة فهو لاغي، ولا تلتفتين إليه وتمضين في عبادتك مباشرة ولا تترددين، إن رجعت لدورة المياه وبديت تقولين أمسح وما أمسح، أنت الآن طعت الشيطان، الشيطان سحبك مع يدك ودخلك مرة ثانية دورة المياه. لا لا لا، ما يجوز. وإن استمريت على هذه الحالة ستقعين في مصائب أكبر من هذه، وأنا أحذرك من هذا. انتبهي من تطلعين من دورة المياه، جيب الأذكار وجيب وادخلي في الصلاة مباشرة. يجي وسوس لك الشيطان يقولها يمكن نسيت، يقول اخسى عدو الله، ما نسيت، وامضي وصلي وادخلي في صلاتك. قضية الصلاة أيضا، إذا والله انتهيتي من الصلاة وقضيتي منها وسلمتي ثم تقول والله ها ما أدري أنا ركعت ولا لا، أنا سجدت ولا لا، هذا من الشيطان يا أخت الفاضل. والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأنزل سورة كاملة اسمها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ويقول جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولذلك تكثرين من الاستعاذة وتستقبلين صلاتك وعبادتك وطهارتك، بمعنى إذا جيتي تسمين مثلا عند الطهارة وتتأكدين ثم تخرجي، إذا جاءك مثل الوسواس هذا لا ترجعين، إن رجعتي طعت الشيطان وإن ما رجعتي أطعت الرحمن، وبهذا تنتهين بإذن الله وتقطعين دابر هذا الوسواس الذي يحاول الشيطان أن يفسد عليك دينك وعبادتك. وفاء تقول دائما أحلم بالوالد ومرة يناديني وأحيانا يعطيني ظهره وكذا. أخت الفاضلة وفاء، أنا ما أعبر أحلام، بارك الله فيك، أنا ما أعبر أحلام، هناك من يعبر الأحلام، لكن الإنسان إذا رأى في المنام شيء يفرح يفرحه ويسعده يحمد الله عليها ويسأل الله من خيرها وفضلها، إذا رأى شيء يحزنه يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية ومن شر الشيطان ويدفع عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه ويقوم يتوضأ ويصلي كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤية الآباء والأمهات شيء طبيعي في المنام، ترين مرة يضحك ومرة يبكي ومرة يعطيك ظهره ومرة يقبل عليك، هذه أشياء طبيعية، خاصة لشخص من جنسك أنت متعلقة فيه ورب وعفوا واعتنيت فيه هو وأمك مثلا، شيء طبيعي، الأرواح جنود مجندة وتتلاقى بإذن الله. أكثري له من الدعاء، أكثري له من الصدقة، ولا تجعلي مثل هذه الرؤى يعني نقطة دائما تفكرين فيها. بعض الناس الآن الرؤية عنده تسبب الأزمة، أزمة والله، شاف أبوه زعلان ولا شاف أبوه ساكت في المنام ولا شاف أبوه معطيه ظهره اجعلها قضية. لا، ما هي قضية، هذه أحيانا من الشيطان يحاول أن يحزن الإنسان. وأحيانا الرؤية قد لا يكون والدك هو يعني الرؤية ما تعبر على أن الوالد يعني على الوالد يعني عليه شيء ولا له شيء، لا، قد يكون شيء بعيد. ولذلك المعبرين هؤلاء هم عندهم دراية وفهم. أحيانا الرؤية هذه فيها رمزية، فيها رموز ما لها علاقة بأبيك ولا أمك ولا حياتك، أشياء بعيدة جدا يأخذ منها المعبر ويعبر. فأنت يا أخت الفاضل عيشي حياتك وادعي لوالدك، صدقي عنا ما استطعت والله يرحم موت المسلمين. عبد الله بارك الله فيه يقول عندي دراهم حافظها على أساس الحج لزوجتي وأولادي، يقول حال علي الحول أزكيها. نعم يا أخي الفاضل، أي مال الإنسان يأخذ يحفظ لأجل عبادة أو لأجل عادة أو لأجل معاملة ويحول عليها الحول يجب عليه فيه الزكاة. أنت الآن حفظت هذا المال على أساس تعطيها أولادك يحجون وما حجوا، تعطي زوجك يحجون وما حجوا وحال عليه الحول وبلغ النصاب، تزكيه بارك الله فيك، تخرج ربع العشر، يعني هذا المبلغ اللي عندك تقسمه على 40، تقسمه على 40 تطلع الزكاة بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أبو أمير من ليبيا بارك الله فيه يقول صليت في مسجد في عندهم هناك، يقول تأخر الإمام في السجدة الأخيرة تأخر طويل، يقول سألت قالوا هذا يقنت في صلاة الفجر، يقول يقنت في السجود. يا أبا أمير والله هذا أمر عجيب، أنا الذي أعرفه وأحفظه أن قنوت النوازل، طبعا مسألة قنوت النوازل مسألة خلافية، المالكية والشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، الحنابل والحنفية يقولون لا، القنوت في النوازل الطارئة، إذا حصل طارئ ثم يترك ليس على الدوام. المالكية والشافعية يقنتون، المالكية يسرون بالقنوت قبل الركوع، يعني بعد ما ينتهي من القراءة يقف قليلا ويدعو سرا، الشافعية لا، يجهرون بالقنوت. الذي أعرفه أن قنوت الفجر إما يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، أما أن ينتقل إلى السجود فهذا والله من أعجب العجب. ولذلك هذا الإمام لا بد أن يفهم هذا الأمر، ولا بد أن يعني يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى المسألة يعني فيها كلام قوي لأهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك، قنت شهرا ثم ترك، في رواية بأن سلم قنت حتى توفاه الله. هذه الرواية هي التي أخذ بها القائلون بمشروعية القنوت في صلاة الصبح، لكن هذه تقيدها الرواية الأخرى على أنه قنت شهرا ثم ترك، كان يدعو على بعض القبائل اللي قتلت أصحابه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن القنوت هي مسألة خلافية فروعية بين الفقهاء، الخلاف فيها محمود يبقى محمود، لكن أن يعبث بالقنوت بمثل هذه الصورة لا، لابد أن يفهم الإمام هذا حتى هو على أي مذهب، لابد أن يقال له بأن هذا الذي تفعله غلط، حاول أن ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دواوين السنة بين أيدين البخاري ومسلم، السنن الأربع، مسند أحمد، موطأ مالك، عندنا صحيح بن حبان، عندنا معاجم الطبراني الثلاثة، كل هذه ذكر فيها القنوت فيرجع إليها. بارك الله فيك، تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا علي.
يا شيخ بالله أنا بنسألك سؤال على إن جوزتي يعني تشتغل بهاي، ناخذ مرتبها مرة ما نستحق ناخذ مرتبها، شي مرة يعني صار سوء تفاهم نيال ارتفعنا في الدواء، على اساس قلت لها اني خديت المصرف ترى علي اليمين تحرم علي كم زال خديت مرتبك. انا يا شيخ وانحلفت الحديث ده اني مش باب اني متى لو رجعت اني بنطلق والله كان رجعت اني
طبعا. ايش قلت يا علي؟ ايش قلت علي؟ ايش قلت؟
قلت لها خديت المصرف ترى تحرم علي اليمين تحرم علي كان خديت مزال مرتبك. انا
تحرمي؟ قلت لها تحرم علي اذا اخذت منك المصرف ها؟
من مرتبك يا مزال.
ايه وانت الان أي انت 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 قلت لها تحرمين انت علي؟
انا مزال خديت مرتبك.
إيه وش تقصد بالتحريم هنا؟
نقصد يعني معاش ناخذ مرتبك.
إيه
نشدت المشايخ عندنا هنا يا شيخ قالوا لي تدفع كفارة يمين عشان تطلع 10 مساكين وترد تاخذ المرتب عادي هنا المشايخ اللي عندنا احنا اللي بينا هنا. اعطوني رقم الشيخ ده قالوا لي زيد اسعد.
طيب يعني شيخ. ابشر يا علي تسمع الجواب.
ايه نعم
ابشر بجاوبك بعد شوي ان شاء الله.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. أم قاسم. أم قاسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي.
شيخ لا رحم الله وجهك الله يرضى عليك. الشيخ ما أدي ولا بزنية وقته. أريد أشوفهم بالمنام ما دع أشوفهم يعني يا ولدي شوفهم بالمنام من طالب وأنا عندي أمر ربي أريد أشوفهم ما دع أشوفهم. شن اللي أسويه حتى أقدر أشوفهم بالنوم؟
طيب يا أم قاسم.
الثانية صحيح الميت يجي يومية الأهل بالبيت يشوف.
يجي الأهل؟
لما يجي الأهل يزورهم يومية صحيح.
طيب. الثاني
يعني لما أطلع للحديقة هو كان يفكر بيها ابني تجيني من هاي الفراشات تلتم علي شنو هاي ما أدري.
طيب يا مقاسم مرحبا
أختي. الله يرضى عليك.
مرحبا
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أمس رحنا مصلى صليت في المصلى وصليت العشاء بعد صلاة العشاء اكتشفت أن القبلة يمين شوية بالزاوية وأنا صليت سيدة لأن الخطوط الزاوية كان سيدة الخطوط لها السجادة المصلى
يعني مثلا أبا أشبه لك الآن أنت أمام مثلا إذا كان بهالطريقة هذه أنت انحرفتي بالطريقة هذه؟
لا أنا صليت سيدة وهي لفتين يمين في الزاوية مثلا الزاوية قدامي.
لا يعني الآن مثلا أنت هذه القبلة أمامي أنت رحت يمين هالشكل يعني ولا انحراف بسيط؟
أنا صليت قدام سيدة وهي اليمين مفروض ألف فيها خطوتين يمين اللي هو على الزاوية. آخر شيء صلاة العشاء ما خلصت اكتشفت أنه لازم ألف كم خطوة على اليمين. أنا صليت سيدة.
إيه طيب يا محمد.
والناس اللي وياي كانوا مصلين نفس الشيء نقول لهم بعدين نلفوا يعني يمين.
ما هم حاطين علامة يعني على أن القبلة يمين ما حطوا علامة؟
حاطين بس آخر شيء واضح هي صغيرة وايد كانت صغيرة.
طيب يا محمد
لاحظتها.
ابشر يا ام محمد
جزاكم الله خير.
مرحبا سعاد بركه. سعاد اعطونا اعطونا لا اعطونا يا حازم. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو أمير بارك الله فيه يقول بأن والده اشترى قطعة أرض من سنة وشهرين، يقول بالنسبة لأخذ يعني أموال من أولاده، اقترض من أولاده، الآن يقول المبالغ كبيرة ويسألون يقول هل علينا فيها زكاة؟ الأصل يا أخي الفاضل أن كل من أقرض إنسانا فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأموال التي أقرضها للآخرين إذا حال عليه الحول، ما دام أنهم يعني يؤدون القرض وموسرين ولا عندهم مشكلة في قضية إرجاعها. طبعا الأولاد مع والدهم، الوالد لن يجحد هذه الأموال، لكن تقول للوالد معسر واحتمال الوالد ما يقدر يسدد هذه القروض، ما يزكون حتى يقبضون حتى يسددهم الوالد. الآن تقول لي يا أبا أمير، تقول الوالد الآن عليه ديون ثقيلة ومعسر واحتمال ما يقدر يسدد، إخوانك ما يزكون حتى يقبضون هذا المال، يزكون عن سنة واحدة. تقول لا والله الوالد الآن قاعد يرتب وضعه، واحتمال يبيع الأرض، احتمال يجيه كذا، وهو يعني عنده القدرة على السداد. نعم يزكون كل سنة، بارك الله فيك. أبو أمير يسأل عن قضية الجواب على سؤال الأخ مراد قبل قليل فيما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان، يقول بأنك الصيام متعب، يقول على الجميع، على الجميع متعب، يقول هل الجوانب النفسية هذه ممكن فعلا تجعل الإنسان ينتقل إلى قضية الإطعام؟ نعم يا أخي الفاضل، نعم، مثل ما ذكرنا للأخ مراد وذكرت لك أيضا، ليس بالضرورة أن يكون تكون عدم الاستطاعة بدنية، فقد تكون نفسية. الرجل الآن شرح لنا وقال بأنه يتنرفز وعنده مشاكل في العمل وممكن يتعطل العمل، فهذه الحالة ممكن يجتهد فيها الإنسان ويعطيها الحكم وهو الانتقال إلى الإطعام. أما قضية والله هو يخادع المفتي أو يخادع كذا، هذه بينه وبين الله، وما أعتقد رجل الآن يتصل من بلاد بعيدة ويبذل كذا علشان يخادع إنسان، لا، يعلم بأن الله يراه ومطلع عليه. فالمقصود بأنه ما دام أنه لما يبدأ بالصيام في غير رمضان يقول أنا في رمضان بسبب النرفزة يقول أخذ إجازة حتى أصوم الفريضة، يقول أخذ إجازة من العمل لأن أعرف لو صمت الفريضة وأنا في العمل أتنرفز وممكن يترتب عليه مشاكل. فما دام أنه في هذه الحالة، المسألة فيها الحمد لله سعة ولله الحمد، خاصة وأن المسألة خلافية بين الفقهاء في قضية هل الكفارة على الترتيب وجوبا أم على التخير، بارك الله فيك. أمة الله تقول بعض الأحيان أكون في حاجة، تقول عندي أخ يشتغل طباخ في مطعم أو يبيع الأشياء المحرمة، هل لي أن أخذ منه؟ يا أخت الفاضلة أمة الله، الورع أنك ما تأخذين من شخص قريب لك يشتغل بالحرام، الورع أنك ما تأخذين، هذا هو الورع، بأنك تبتعدين. فإذا كان لك قريب يبيع الخمر أو المخدرات أو الخنزير أو العياذ بالله النجاسات أو شيء الأصنام أو شيء من هذه الأشياء المحرمة، الإنسان يبتعد عنه ولا يأخذ منه. إذا وصلت إلى ضرورة وحاجة، بمعنى الآن مضطرة أنت تأخذين المال وما عندك خيار أبدا إلا هذا الطريق، ما في بأس تأخذينها، الإثم عليه. أما قضية الزكاة، زكاة هذه الأموال هذه ما تزكى، هذه أموال خبيثة، والله تعالى يقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. مقصود يا أخت الفاضلة الورع أنك تبتعدين وأيضا تقدمين نصيحة له، فإذا رفضتي وقالك ليش، قولي له يعني أنت تشتغل في الحرام وأنا أخاف من ربي عز وجل وأخاف أني أدخل لقمة ومصدرها فيه شبهة، واتق الله يا أخي واشتغل شغلة طيبة، الحراف والمهن والأعمال لا تعد والسوق مفتوح ولله الحمد. فالإنسان يبتعد عن الحرام لأن هذا يترتب عليه أشياء كثيرة، المطعم والمشرب والملبس والمسكن والإنفاق على الزوجة والوالدين والأولاد، قضايا كثيرة، حتى يشتري فيها الحاجات التي يصلي فيها ويتوضأ الماء، كل هذا من خلال هذه الرواتب، فيتق الله ويخاف الله عز وجل. تقول لا والله أحيانا أضطر وما عندي سبيل، ما يمكن أبدا إلا أن أخذ، خذي قدر الكفاية، شوف اللي يكفيك في الأمر الضروري أو الواجب خذيه مع الاستغفار. تفضلي يا عبير.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول يا شيخ أول سؤال أسأل لو يعني ممكن يأخذ حد سلفية من البنك عشان بيت أو سيارة هل تعتبر ربا؟
طيب
يعني الراتب هو يعني بسيط يا ذاب يكفي المعيشة وهو بعيل أهله في يعني في البلد الثاني وهو مقيم هنا في الإمارات.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ أحيانا أستجد دورة على غير مواعيده.
إيه.
مثلا 5 يوم أو ثاني تنزل دورة. ففي رمضان كنت صايمة سمحت فتوى إنه لو كانت الدورة احتيادية الصيام صحيح. كنت بحسب أيام الدورة وباقي الأيام صمتة.
طيب. مرحبا.
وسؤال ثاني يا شيخ بخصوص القضاء وصيام 6 من شوال. أنا صمتة القضاء 7 يوم والستوت 6 يوم أكملت الـ6 يوم. وفي يوم جاتني فيه الدورة يعني شكيت والشهر خلص. فلو صمت في ذو القعدة يعني يعتبر مكمل لشوال لأنه سمحت إنه الزول لو عنده قضاء ما بيقدر يصوم.
طيب
ما بيقدر 6 من شوال إلا يخلص.
طيب يا عبير أبشري.
شكرا.
مرحبا مرحبا. نكتفي. ها يلا تفضل أم أيمن. أم أيمن
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا أم أيمن.
لو تكرمت في سؤال لقيت على الواتساب شعارات ابتدت تنتشر يضع عليها صورة حاكم ومكتوب جنبها بعد ربنا حامي بلدنا وحامينا. فالحقيقة العبارة دي يعني معرفش بقى يضايقني شوية الله أعلم هل أنا غلطان ولا لا. دي حاجة. فهل بيجوز يعني أن حد يكتب حاجة زي كده بعد ربنا؟
طيب.
على شخص سواء زوج أو أب أو أي حاجة.
طيب.
السؤال الآخر يا فضيلة الدكتور ممكن لو تكرمت تقول لنا تركيب الولاية على البنت. أنا عندي بنت ابن أخ باباها يعني الأب ميت وأخويا ميت وما لهاش إلا خال واحد وأخ بالغ وعم واحد فمين اللي هو أولى بالولاية؟
طيب.
ولو في يعني دقائق أو دقيقة ممكن أقول سؤال آخر.
تفضلي. تفضلي.
نعم. الحمد لله إحنا لا نتبع أي جماعة إسلامية يعني الحقيقة مش ده منهجنا خالص ولا نحب نتبع شيء ولا شيخ ولا طريقة. وللأسف الشديد وجدنا أن بعض العائلات والأفراد سواء من ذوي الرحم أو النسب أو المعارف أو كده اتغيرت أخلاقهم معنا وطريقتهم في المعاملة وابتعدوا عننا وكل واحد فيهم أصبح اللي هو يعني من الجماعة من جماعة القرآن فقط لا يؤمن بالسنة والإيش اللي بقى علماني وإيش اللي بقيت بقى طريقة. فالحقيقة بقينا يعني معاملتنا معهم محدودة جدا فيعني عايزيننا أن احنا نبقى زيهم ولازم نتبع يعني حد منهم. فالحقيقة ما بنحبش نتبع أي يعني مخلوق. فهل إحنا غلطانين في الطريقة اللي إحنا حددنا
أم أيمن
معهم؟
أم أيمن أهم شيء
كل شيء.
أم أيمن أهم شيء علاقتك بالله صحيحة هذا أهم شيء. بارك الله فيك شكر الله لك. طيب
الحمد لله
أرجع
الحمد
إلى
لله. إحنا يعني نعم
طيب.
نؤمن بالله ونتبع السنة.
طيب.
دي أهم حاجة عندنا.
الله يحفظك. طيب نعم. أرجع إلى أمة الله. طيب الأخ علي بارك الله فيه يقول بأن زوجته تشتغل ويقول يأخذ من مرتبه وحصل سوء تفاهم بينه وبينه وقال يعني قال تحرمي علي إذا أخذت من مرتبك مرة ثانية. يقول سألت أهل العلم فقالوا لي علي كفارة. يقول أحببت أن تأكد يا علي بارك الله فيك وهداك الله ما لك مال التحريم يا علي ما لك مال التحريم والطلاق الآن مورط نفسك أنت الله يهديك ويبارك فيك ابتعد طهر لسانك عن قول طلاق وحرام وكذا هذا ما ينبغي للرجل أن يلجأ إليه على أنه حل ما يصلح هذا. ولذلك يا أخي الفاضل أنت إذا قصدت بالتحريم أنك تطلق زوجتك وقع طلاق في قول جماهير أهل العلم في قول جماهير حتى من يقول بقضية النظر إلى القصد إذا قصدت أنت بأن فعلا تطلق أنت ساعة الحلف قلت تحرمين علي إذا كان أخذت من مرتبك شيء وأنت تقصد الطلاق وجيت تأخذ من مرتبة مرة ثانية طلقت زوجتك. والخلاف في قضية تطلق بالثلاث باء ولا باء عفوا تطلق باء ولا طلقة رجعية. أنا أريد أن أخوفك وأحذرك من هذا الأمر. تقول لي لا والله أنا حلفت أردت الحلف ما أردت الطلاق، أردت أنني أحث نفسي على أنني ما أخذ منها وأمنعها أنها تعطيني مرة ثانية، وتقسم على هذا تقول والله العظيم أني أقسم على هذا أني ما قصدت الطلاق، عليك كفارة يمين بارك الله فيك، وابتعد عن هذا الحلف ولا تعود إليه أبدا. أم قاسم تقول عندي ولد وبنت ماتوا أريد أن أشوفهم في المنام، تقول ما أشوفهم ماذا أفعل؟ يا أم قاسم بارك الله فيك، إن شاء الله تشوفينهم بالجنة أنت وأيام تجتمعون بإذن الله. أخت الفاضلة لا ضيعين عمرك بمثل هذا الأمر، أصرف الوقت بالتسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله وقول سبحان الله والحمد لله وكثرة الصلاة وقراءة القرآن، لا تفكرين بهذا الأمر. هذا الأمر يا أخت الفاضلة ليس من الأمور المأمور بها شرعا، أن الإنسان والله يقول يدعو الله ويحرص ويعني يجتهد في قضية يرى أحبابه الأموات في منامه، لا تحرصين على هذا، والشيطان قد يدخل عليك مداخل ثانية وممكن أنه يسبب لك إشكالات. اتركي هذا الأمر يا أخت الفاضلة واسأل الله أن يجمعك بهم في الجنة، هذا هو الوضع الصحيح تسألين الله. واصرفي وقتك يا أخت الفاضلة وأنت بهذا العمر في الطاعة والعبادة وكثرة ذكر الله، وأعتقد إن شاء الله وأجزم أنك إن شاء الله من أهل ذكر الله من أهل الخير، لكن لا تشغلين بالك بمثل هذا الأمر. أم قاسم تقول صحيح أن الميت يجي كل يوم لأهله يزورهم ويرجع؟ أخت الفاضلة هذه من الخرافات، هذه من اللي يضحك عليها هذه من البدع اللي ضحك الناس، اللي يقول هذا غلطان ومخطئ ومبتدع في دين الله رب العالمين. الأموات الآن في حياة اسمها الحياة البرزخية، ما لهم علاقة في الدنيا ولا يزورون الأحياء ولا يعرفون ماذا يدور في بيوت أهليهم ولا يعرفون ماذا يفعل الناس. يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. أما هذا قول أهل التناسخ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقولون الأرواح تتناسخ تنتقل لما يموت الواحد تنتقل روحه إما إلى آدم وإلا إما إلى حيوان، هكذا يقولون أهل التناسخ المبتدعة. فيقتل الفاضلة اتركي هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد فاسد. الأموات في قبورهم قامت قيامتهم، بمجرد الموت قامت قيامة الإنسان، إما في نعيم وإما في عذاب في القبر. أما قضية والله يطلع يزوره، والله نتمنى أمواتنا يطلعون لنا ويزوروننا ويسهرون معنا وبعدين يرجعون لقبورهم، لكن هذا مو صحيح بالإجماع يا أخت الفاضلة على أن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا، خلاص بدأت قيامتهم من ساعة الموت، والحياة أبدية سرمدية. الموت هي مرحلة القبر اسمها البرزخ، ثم بعد إذا قامت القيامة أصبح الناس في إما في الجنة وإما في النار. أم قاسم تقول لما أطلع للحديقة وكذا تجتمع علي فراشات، يعني ما الحكم في مثل هذا؟ يا أم قاسم أنا بعد تجتمع علي فراشات ويجتمع علي بعض الكذا، وعندي بعد كثير من الناس يقولون ما هذه ما لها علاقة، لا تعتقدين بأن هذا والله له تعلق بالموتى تعلق بكرامات أو شيء أبدا. من الناس من تجتمع عليه فراشات، ومن الناس من يجتمع عليه ذبان، ومن الناس من يؤذيه بعوض، ومن الناس من هو سالم. فيا أخت الفاضل لا تفكرين في هذا الأمر بارك الله فيك، خلاص. طيب أم محمد أعتذر منك والأخت عبير أيضا، أم أيمن المخرج يقول خلاص مرة ما في مجال أننا نكمل، إن شاء الله غدا بإذن الله نلتقيكم على خير. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.